هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اللقاء المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: نتنياهو واللجوء إلى ورقة مهاجمة رفح. سوف نتوقف عند غرق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوهامه والهجوم على رفح، والنتائج التي لم يحقق هذا الكيان ولم يحقق أي نصر رغم مرور 220 يوما على العدوان على غزة. الدعوات لكم مستمعين الأكارم للمشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 2-21-01-37-62، 2-22-01-37-68، 3-22-01-38-48. لا تنسوا أحبتي موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. كما قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لا يزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غارقا في أوهامه بهزيمة حركة حماس وإرغامها على الاستسلام وإلقاء السلاح والخروج من قطاع غزة، حسب ما يردد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من آن لآخر، تماما مثل ما يتوهم تحرير أسراه لدى المقاومة الفلسطينية بالقوة العسكرية، مع أن الأسرى المحررين في مرات سابقة عديدة كانوا نتاجا لصفقات تبادل مع حركة حماس، وعلى وقع الانقسامات الداخلية التي تفتك بالمجتمع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة من تهجير داخلي لنحو 400,000 مستوطن من سكان الشمال وغلاف غزة، ورحيل مثلهم نهائيا من الأراضي المحتلة إلى بلادهم الأصلية بلا عودة في هجرة معاكسة من الكيان. في ظل تفاقم الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي تضامنا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة طلبا لاستعادتهم عبر صفقة تحفظ حياة الباقين منهم، حاول نتنياهو ومعه الأمريكان انتزاع صفقة تبادل الأسرى بشروط الاحتلال وأمريكا، الهادفة لتجريد المقاومة من إنجازها الميداني على أرض المعركة، بما يسمح لتل أبيب بادعاء الانتصار في عدوانها الهمجي على قطاع غزة وتحقيق أهدافها، لكنه فشل وباتت قضية صفقة التبادل بهذه الطريقة بعيدة المنال، طالما دفعه إلى التلويح بورقة اجتياح رفح والبدء بالعمليات في هذه المسألة. لكن هذه الورقة التي أرادها نتنياهو أداة لكسر إرادة المقاومة لم تفلح في تليين مواقف المقاومة وإضعافها تفاوضيا، وعلى العكس أظهرت حركة حماس صلابة وتمسكها حقيقة بشروطها بالوقف التام من القطاع وأطلاق جميع الأسرى. وفي هذا السياق توعد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في آخر إطلالة له بأن جيش الاحتلال العالق في رمال غزة لن يحصد في رفح سوى المزيد من الخزي والعار والانكسار أمام بأس المقاومة وانتقامها، مشددا على أن المقاومة راسخة، الأمر الذي حول ورقة رفح التي علق فيها نتنياهو آماله في هزيمة المقاومة سياسيا حولها إلى واحدة من أعمق أزماته. جيش الاحتلال بات يخشى التورط في رفح، وبعدما فشل طبعا في شمال ووسط غزة التي الآن نرى عودة القتال وعودة الصواريخ لهذه المنطقة، ناهيك عن اعتراض الولايات المتحدة إدراكا منها لخطورة الإقدام على هذه الخطوة عسكريا على الكيان وخطورتها أيضا على العلاقات المصرية الإسرائيلية. مع إخفاق نتنياهو ومعه الأمريكان في انتزاع صفقة تبادل الأسرى بالشروط الخاصة الهادفة لتجريد المقاومة من إنجازاتها وإنجازها الميدانية على أرض المعركة، فإن نتنياهو صار هو أسيرا لورقة رفح بسبب الرعونة في قطع الوعود على نفسه يوميا باجتياحها. تحية طيبة لكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا اللقاء وهذا البرنامج حدث وحوار نتنياهو واللجوء إلى ورقة مهاجمة رفح، محور حديثنا في هذا البرنامج. والآن واضح حقيقة هذا الوقت الذي هزم الاحتلال أمام المقاومة الفلسطينية لم يتمكن من تحقيق أي نصر أو أي هدف من الأهداف، خاصة الأهداف الثلاثة التي تم الإعلان عنها، إعادة الأسرى، القضاء على حماس، وإخراج المقاومة من منطقة غزة. الآن يعني مرة أخرى الآن نرى مرور 220 يوم على العدوان على غزة. هناك إصرار من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على قضية إعادة الأسرى للاحتلال وانتصاره على المقاومة رغم علمه بالحقائق الموجودة. إلى جانبه التداعيات الموجودة لهذا العدوان على غزة، تهجير داخلي لنحو 400 ألف مستوطن من سكان الشمال، حيث السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله مخاطبا المستوطنين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة يقول لهم، إذا كنتم قالها اليوم، إذا كنتم تريدون العودة إلى المستوطنات الشمالية فاذهبوا إلى حكومة نتنياهو وقولوا لها أوقفوا الحرب على غزة. يعني قالها السيد حسن نصر الله بالفم الملآن أن الإسرائيلي أمامه خياران، إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس، وأما إذا أكمل فسوف يمضي في حرب استنزاف. هذه حقيقة، والهجرة إذن ستكون لمن ترك مناطق الشمال ومن ترك غلاف غزة ورحيل مثلهم نهائيا من الأراضي المحتلة إلى بلادهم الأصلية بلا عودة في هجرة معاكسة. وهذه الانقسامات الداخلية التي تفتك بالمجتمع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة هي نتاج وتداعيات حقيقة ما قام به وما يقوم به نتنياهو من حماقة في قراراته وأوهامه التي يعول عليها كثيرا. الولايات المتحدة الأمريكية هناك مواقف متناقضة، أو لربما ما يسميها البعض ليست متناقضة، يعني هي تعلم ما تفعل، لكن في الظاهر وفي العلن تعلن بأنها تخالف بعض قرارات الكيان المحتل وساسة حكومته في اجتياز رفح في بعض الأمور الأخرى، ولكن هي في المقابل تأتي ببعض المساعدات أو الدعم الأساسي للكيان الصهيوني. طيب، لنتوقف نحن أيضا لنرى أن مهاجمة رفح كيف تترك أثارها على الموقف المصري، هذا جانب مهم، خصوصا أن القاهرة بدأت مناورات باسم الأسد المتأهب العسكرية بمشاركة دول عربية، و الآن هناك خشية واضحة من قبل جيش الاحتلال أن يتورط في رفح، والذي تسبب ببروز الخلافات بين المنظومتين العسكرية والأمنية من جهة ونتانياهو من جهة أخرى. رغم علمه بالفشل الذي سيلاحقه، لكن يصر نتانياهو على سياسة الهروب إلى الأمام ومهاجمة رفح. إنه يخطط لمستقبله السياسي الذي مهما خطط لهذا المستقبل لن يصل إليه.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نتنياهو هو امتداد للشر الذي عرف به هذا تيار بني إسرائيل المتطرف في القتل وفي شفك الدماء وفي الاعتداء حتى على أنبيائهم هم، كما حصل الله سبحانه وتعالى في كتابه أن بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف من الناس. فما يجري الآن من تعدي الصهاينة على رفح، ومن قبله غزة، ومن قبله منذ الاحتلال، منذ بداية هذا الاحتلال الغاشم لفلسطين، هو امتداد لهذا الشر. ولولا الحماية الأمريكية والسند الأمريكي لما تجرى أن يفعل هذا الفعل أيضا، ولولا أن قيادة العرب للأسف الشديد من هؤلاء الذين لا يتحملون مسؤولية الدين ومسؤولية العروبة ومسؤولية المظلومية سبب كل شيء. هذه الأشياء ساعدت على استمرار هذا الغاشم في ظلمه وعزفه، لكن ما دام هناك خطوط متحركة فلا ينتظرهم إلا الهزيمة، ولا ينتظر المقاومين الأحرار إلا ما كان للذين قبلهم على مدى التاريخ الذين يتحركون بالحكمة والبصيرة وفي مجهة الظلم والاستكبار، وهو النصر. ينتظرهم النصر كما قال موسى بقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. أبو روح الله من الجمهورية اليمنية.
نعم، تحية طيبة لأبو روح الله من اليمن على هذه الرسالة الصوتية والمشاركة معنا. ومباشرة إلى الأخ أبو محمد باقر من العراق في اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله أبو محمد باقر.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
الله يحفظك.
بخصوص تصريحات نتنياهو،
نعم،
تذكرني بتصريحات المجرم صدام. المجرم صدام كان يتمجح ويترندح بالبوابة، بحارس البوابة الشرقية للأمة العربية. نتنياهو الآن اليوم كنت تشوف له في التصريح مضحك ومخجل واقعا. يقول من غدا وقف اطلاق النار إذا حماس تضع سلاحها وتسلم نفسها. فالقضية الآن اتضح إلى القاصي والداني، العالم بأسره لم يستطع أن ينال من محور المقاومة، لأن محور المقاومة معسكر حق ضد باطل. نلاحظ الآن العالم كله يذبح بالشعب الفلسطيني وداعم للشعب الفلسطيني إلا 4-5 دول، وهي العراق، سوريا، اليمن، لبنان، إيران، بالإضافة إلى روسيا والصين. والعالم يريد أن يحقق نصر وهمي لهؤلاء المجرمين القتلة ولا يستطيع. رسالة أوجهها عبر إذاعتكم سيدة زينب سلام الله عليها، خاطبة يزيد لعنة الله عليه، قالت: مد أيدك وفعيك، لا لن تميت وحينا ولن تطفي هذه الرسالة. فإسرائيل الآن في مأزق، وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله. تحياتي لكم.
حياك الله أبو محمد باقر، بارك الله بك. من العراق حدثنا، جزيل الشكر لك على هذه المساهمة. طبعا حقوق الإنسان الأمريكية والصهيونية الآن نراها أنها وجهان لعملة واحدة. يعني ما يتم نشره عبر فضائياتهم عن وجود معتقل سري في منطقة النقب في فلسطين المحتلة يمارس فيه الصهاينة عمليات التعذيب ضد المعتقلين، هذه CNN بثتها. والأسرى الفلسطينيين. يعني حقوق الإنسان والصهيونية هما وجهان لعملة واحدة، تم التأكيد على هذه المسألة. وما نراه طبعا في بعض المقاطع الفيديو، رأينا أن بعض المستوطنين يهاجمون شاحنات المساعدات التي تنتظر الدخول لقطاع غزة. ماذا يعني، لماذا هذا الأمر؟ وبعد مرور 220 يوم من الإبادة الجماعية والقتل الذي يكون، لا زال الكيان يقصف، كيان الاحتلال يقصف منازل في شمال غزة، في رفح كذلك، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والضحايا لا زالوا أطفال. يعني عن ماذا نتحدث؟ منذ البداية لربما كان الأمر مخفي على أحد ولا يستطيع، ولكن كان واضح منذ البداية، منذ يوم النكبة الآن نقول، والكل يعلم هذه المسألة، ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى تأسيس، الذكرى المرة لتأسيس هذا الكيان المحتل والغاصب للحقوق والقاتل للأطفال. يوم 15 أيار ذكرى تأسيس كيان الاحتلال القاتل للأطفال وللنساء، الآن هو يتسبب في مقتل مئات الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء في فلسطين المحتلة. ورغم كل هذه المعاناة، ورغم كل هذه الأمور التي نحن نتحدث عنها، قالها السيد نصر الله في خطابه أن أهم مشهد يعبر عن صورة الانتصار للمقاومة هو عندما رفع مندوب إسرائيل صورة القائد يحيى السنوار في الأمم المتحدة. يعني واضح قائد من قيادات محور المقاومة، من المقاومة الفلسطينية، والكيان الصهيوني يبحث عنه في هذه المسألة. طيب ينضم إلينا فيها الأستاذ سعيد فارس السعيد، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. تحية طيبة لكم أستاذ سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أحييكم وأحييكم الأستاذ المستمعين.
بارك الله بكم سيدي الفاضل لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. أتساءل في البداية أستاذ سعيد، يعني في الوقت الذي نحن نرى أن الاحتلال مهزوم حقيقة أمام المقاومة الفلسطينية بكافة المعايير والتداعيات الموجودة عليه، لم يتمكن من تحقيق أي نصر، أي هدف من أهدافه، رغم مرور 220 يوم على العدوان على غزة، ما هو السبب في إصرار ساسته؟ وكذلك وزير الخارجية الأمريكي بلينكين من آن لآخر يتم التأكيد على هذه المسألة، على قضية إعادة الأسرى للاحتلال وانتصاره على المقاومة رغم علمه بالحقائق الموجودة. قد نشرت طبعا مستمعينا الأكارم إلى خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي كان هذا اليوم في كلمة له في الذكرى السنوية 8 لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين السيد الفقار، الذي قال بأن دماء هؤلاء الشهداء وكل الشهداء يعني أثمرت وأعطت النتيجة المطلوبة، لأن أحد أسباب دخول حزب الله في سوريا هي لكي تبقى في محور المقاومة. اليوم يعني في معركة، يعني هناك الشهداء موجودون، القادة، الشهيد قاسم سليماني، الشهيد زاهدي، الشهيد حجازي، قالها السيد حسن نصر الله، الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا. الآن الكيان في فشل في غزة، ولا حل أمام العدو لوقف جبهة لبنان إلا بوقف الحرب على غزة وسائر الجبهات طبعا. حيا طيبة لك أستاذ سعيد، عدت إلينا من جديد، حياك الله. أتساءل عن وتساءلت بطرحت السؤال حول أسرار ساسة الكيان الصهيوني وساسة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم علمهم لعدم قدرتهم على هزيمة محور المقاومة والمقاومين في غزة، لكنهم يصرون على استمرارية العدوان على غزة، برأيكم لماذا؟
إصرار هو لتضليل الرأي العام المحلي لديهم أولا، ولتضليل.
طيب، إنها المشاكل التي نعاني منها حقيقة في وصول الصوت والاتصالات الهاتفية الصعبة التي نعاني منها في هذه الأيام حقيقة، لا بأس، ونشكره جزيل الشكر الدكتور سعيد فارس سعيد الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من سوريا، لم نستمع إلى حديثه طبعا، ولكن تحية طيبة له ولمشاركته أيضا معنا في هذا اللقاء.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج حدث وحوار، لا شك ان اوراقه كلها انتهت وحلوله انتهت ومضموناته واهدافه وكل احلامه احلام اليقظة باءت بالفشل، ولا وجود لها، ليس هنالك يعني طريق واقعي لتحقيقها، يعني لا يتمكن من تحقيقها واقعيا، فماذا يستخدم؟ يعني شنو هو الطريقة اللي يسويها؟ اللجوء إلى هذا يعني الأفعال اللي أوراق محترقة، أوراق منتهية ليس لها أي فائدة، يعني هزيمة داخلية، المهزوم داخليا يحاول اللجوء إلى يعني أوراق لا تنفع ولا تضر، يعني مثلا هي هاي اللجوء إلى ورقة مهاجمة رفح، هي لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني أنت ماذا تريد من وراء هذا الفعل؟ لماذا؟ لأنه يوجد فيها الأطفال والنساء والرضع، وهذا ليس بإنجاز، هذا يعني فعل مال شخص يعني عاجز مهزوم داخليا. مرتضى العراق.
تحية طيبة لأخينا مرتضى من العراق، واسمحوا لنا أن أرحب في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم بضيفنا الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، يلتحق برك منا من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أستاذ مصطفى.
أهلا ومرحبا.
والمستمع الكريم،
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور. في الوقت الذي نرى تمضي 220 يوم على العدوان على غزة والاحتلال يعني هزم أمام المقاومة الفلسطينية، لكن هناك إصرار موجود من قبل ساسته ومن قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من يعني على قضية إعادة أسرى الاحتلال وانتصاره على المقاومة رغم علمه بالحقائق، لماذا هذا الأمر دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدة أسباب، بعضها يتعلق بالداخل الإسرائيلي،
نعم،
والبعض يتعلق بالوضع الإقليمي وكذلك الداخل الأمريكي. فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، هناك الآن مناكفات حادة وانشقاقات عمودية وانقسامات سياسية وأمنية وعسكرية، لأنه لا جدوى من هذه الحرب كما تفضلت حضرتك، يعني مضى عليها 220 يوم ولم يحقق نتنياهو هذا المجرم السفاح أيا من أهدافه المعلنة، لا استطاع أن يحرر الأسرى،
نعم.
ويوما بعد يوم نسمع أخبار عن مقتل هؤلاء وتناقص في أعدادهم، ولا قضى على فصائل المقاومة على رأسها حماس،
صحيح،
ولا توفق أن يهجر الفلسطينيين من غزة.
نعم.
الموضوع الآخر، تشبث بأنه ستنتهي الحرب بساق حماس من خلال هجومه على رفح، في حين أنه موضوع رفح أصبح شماعة لإطالة أمد الحرب، بما في ذلك الغمز واللمز بينهم وبين الأمريكيين من أنه تدرجوا في الهجوم على غزة ولكن حاولوا أن لا ترتكبوا جرائم ولا يجري يعني حمام الدم كما يعلنون، ولكن في الخفاء هم متفقون على كل مرحلة وكل مذبحة،
نعم،
وكل قصف وكل دمار وكل إبادة بشرية يقوم بها العدو الصهيوني. الموضوع الآخر على المستوى الإقليمي، يعني دعوا السعودية والإمارات أن تتبنى بعد الحرب، يعني اليوم الثاني بعد الحرب، أن تتبنى إعادة إعمار غزة، ولكن بشرط أن لا تكون حماس ضمن إدارة الشريط أو في الحقيقة غزة، ورفضت السعودية والإمارات هذا الاقتراح. كذلك موضوع الهجوم على رفح، تحركت قصر على الأقل الآن سياسيا ودعمت الشكوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وهذا طبعا أربك ليس فقط العدو الصهيوني، الآن هو دخل إلى ممر في الحقيقة الممنوع أو ما يسمى بمعبر فيلادلفيا أو صلاح الدين، الذي طوله 12 كيلومتر وعرضه كيلومتر واحد، وهذا حسب اتفاقية كامب ديفيد أخ العزيز، يعني محرم على العدو الصهيوني أن يدخل هذه المنطقة، ولكن بحجة أنه هذه منطقة غير آمنة الآن اخترقها، وهذا اعتداء صارخ على القوات المصرية لأنه هي التي كانت كفيلة بحفاظ الأمن، وكانت هناك قوات غير نظامية غير عسكرية، قوات نظامية مش هذه المنطقة. الموضوع الآخر على المستوى الأمريكي، الأمريكي الآن هو يعني مضطر أن يواجه هذه الأزمة بأنه أولا لا تدخل ولا في الحرب برية موسعة في رفح، ويريد أن في الحقيقة يسوق للداخل الأمريكي أخي العزيز من أنه نحن نرفض أي عملية في رفح تؤدي إلى إراقة أكثر دماء، وهناك الآن أكثر من مليون حوالي 450 فلسطيني مهجر في هذه المنطقة وفي بصدر يعني بصورة محتشدة لا يمكن يعني ليس هناك مجال للتنفس أخي العزيز.
نعم نعم.
فإذا هو أعلن هذا رياء ونفاقا بأنه نحن نريد أن نهدئ الأوضاع. بالحقيقة هو يريد أن يهدئ الأوضاع في داخله لأنه على أعتاب انتخابات رئاسية، ولا يمكن الآن في هذه المظاهرات التي الآن تعم يعني أرجاء أمريكا وحتى كثير من العواصم الأوروبية ومدن في العالم أخرى في القارات الخمسة، وكذلك يعني يريد أن يهدئ الأوضاع بالنسبة للطلبة المعتصمين والمتظاهرين.
نعم.
إذن هذا الوضع الآن في الداخل الفلسطيني وفي الداخل الإقليمي وفي الداخل الأمريكي وضع مضطرب.
نعم. إلى جانب يعني ما تفضلتم به في الداخل الإسرائيلي، أنا أود أن أتوقف وأجزئ هذه المحاور الثلاثة دكتور. تأثير التهجير الداخلي لنحو 400 ألف مستوطن من سكان الشمال وغلاف غزة ورحيل بعضهم طبعا نهائيا من الأراضي المحتلة إلى بلادهم الأصلية بلا عودة، هجرة معاكسة على وقع الانقسامات التي تفضلتم والمناكسات العمودية والسياسية والعسكرية الداخلية، كيف تنظرون تأثير هذه المسألة على التفكك بالمجتمع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة؟
هو في الحقيقة بعد عملية طوفان الأقصى وأتت بعدها عملية الوعد الصادق، والآن هناك تصعيد على أكثر من جبهة سواء في الجنوب اللبناني وكذلك في البحر، أنصار الله دخل مباشرة والمقاومة العراقية الإسلامية والجولان، فهذا كله بدأ يضعف من الوضع الكيان الصهيوني على مختلف المستويات وخصوصا على المعادلة الردعية، لأن الآن العدو الصهيوني خصوصا بعد عملية الوعد الصادق أصبح مردوعا له ولا يجرؤ أن يقوم بأي مغامرة ضد إيران سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا في الحقيقة أدى إلى العراق بالأيدي، يعني عندما ذهب ابن كفير أراد أن يشجع المستوطنين أن يذهبوا إلى غلاف غزة هناك آمنة وهذا كذب، وكذلك إلى الشمال الفلسطيني وهم يعني يشاهدون بأم عينهم أن كرات شمونة في الحقيقة تحترق، فصار ضرب بالعصي والهراوات والبوكسات كما يقال. كذلك حليفي يعني رئيس الأركان العدو الصهيوني قال لنتنياهو بالحرف الواحد يعني صارخا بوجهه، ما هو الآن مشروعك السياسي؟ ليس لديك مشروع سياسي، كيف سننهي هذه الحرب؟ إلى متى ستطال أمد هذه الحرب؟ في حين أنه نتنياهو يريد أن يحقق صورة من النصر وليس نصر حقيقي، صورة فقط من النصر، ولكن ليس لديه الآن أي إمكانية تحققها بالنصر. عسى ولعل أنه يعني عسى ولعله أنه مثلا يصل ترامب إلى السلطة ويدعم القتال والحرب النفسية والإمدادات والوضع الدبلوماسي والوضع الدولي بلا حدود، في حين أنه الآن لم يقصر بايدن بحق الصهاينة، يعني إلا في هذه عملية المسرحية الهزلية أنه إذا هاجمت رفح يا نتنياهو سوف نعلق إرسال الإمدادات العسكرية. إذن هذا الانشقاق العمودي وتأثيره على الوضع الاقتصادي على الوضع النفسي كما تفضلت حضرتك،
نعم،
على الوضع والهجرة المعكوسة لشركات ذات رؤوس أموال كبيرة، شركات يعني هولدينج تسمى، حتى الشركات الصغيرة أنه لا جودة من البقاء وبدأنا نخسر يعني حتى رؤوس الأموال فضلا عن الأرباح التي كنا نامل أن نحققها من خلال نشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة.
نعم. دكتور أتساءل عن سبب تأكيد الولايات المتحدة لنتوقف عند هذا الأمر على خطوات الإقدام على مهاجمة رفح، لماذا يأتي هذا الإقدام؟ هل هي خطوة سياسية فقط لمواجهة الطلاب الجامعيين وللانتخابات القادمة الأمريكية؟
يعني الأمريكي يقصد هذا ولكن لا يستطيع أن يحققه لأنه الآن أمام مفترق طرق أخي العزيز.
نعم.
الطريق الأول هو أنه يفكر في أيام الانتخابات وهم الآن على مقربة من الانتخابات الرئاسية 2024. الموضوع الثاني يعني لن يهدأ بال للطلبة وهم مصرون على مطالبهم من خلال مظاهراتهم. أي علق الكثير، طرد الجميع، حتى الآن أصبح 2400 طالب معتقل، 52 أستاذ جامعي وخصوصا في الجامعات المرموقة مثل MIT مثل جامعة هارفارد، مثل كولومبيا التي تخرج زعماء ورؤاس جمهوريات مثل أوباما، مثل جورج بوش الابن، جورج بوش الاب، كلهم تخرجوا من هذه الجامعة. ومن قلب هذه الجامعة نرى الآن هناك شعارات فري في فلسطين، الحياة الحياة لفلسطين، الحرية لفلسطين. إذن هؤلاء يفكرون أنه الآن يواجهون أزمتين، هاتين الأزمتين لم تحل، لا يستطيع الأمريكي. ومن هنا نرى الجولات المكوكية، وحتى ما عندما انهارت المفاوضات في القاهرة هرع ويليام بيرنز رئيس السيئة إلى قطر عسى ولعل أن ينقذ المفاوضات، في حين أنه الآن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. لماذا؟ لأن نتنياهو لا يريد أن يعطي شيئا لحماس، يعني لأنه يهدد بن كفير وسموتريتش، هذان الوزيران المنتميان للتيار الإصلاح الديني المتفرط، التيار اليمين الديني المتطرف، هدده أنه إذا قدمت أي تنازل ولو أبسط تنازل ولم تهاجم رفع نحن سنستقيل. طيب عندما يستقيل تنحل الكابينة، تنحل الحكومة، ويذهبون إلى انتخابات مبكرة في هذه الأجواء، في هذه المعركة التي يشتد وطيسها يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. إذا التحرك الأمريكي والتحرك في الحقيقة هناك نوع من التخبط، ولا يدرون ماذا يفعلون كي يسيطروا على الوضع على الأقل.
لأعود، وطبعا هناك سمعنا في الأخبار أن جامعة جون هوبكينز بدأت بسحب بعض استثماراتها ووافقت بعض استثماراتها من الكيان المحتل، هذا خبر سار إن شاء الله يستمر طبعا الأمر ولا نرى تغيير فيها. لكن أتساءل عن مسألة رفح والموقف المصري، يعني القاهرة بدأت مناورات باسم الأسد المتأهب العسكرية بمشاركة الدول العربية، دكتور كيف ترى ترك هذه الأمور وتداعياتها طبعا على موقف القاهرة؟
يعني أنا أتصور أنه الجيش المصري هو الآن على استعداد، لأنه مرتهن بمساعدات تقريبا بالكل عام مليار دولار بدون تعويض بدون قروض، هذه مجانا تقدم للجيش المصري من طرف أمريكا. وهل يجرؤ السيسي لأن يدخل في معركة؟ ولو كان له يريد أن يدخل في معركة لدخل من أول وأبقى معبر رفح يعني مفتوحا بوجه الفلسطينيين. وحتى الآن يعني الآن هناك قوات إسرائيلية وتريد أن تنسحب، ولكن بشرط أن تكون هناك شركات خاصة أمريكية أمنية تحافظ على هذا المعبر. ولهذا الآن معبر رفح مغلوق، ولكن معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الصهيوني هو الآن في الحقيقة يسيطر، وهو الذي يشرف على إدخال المساعدات التي بدأت في الحقيقة أقل من قطار مع الأسف. وهم الآن يريدون الضغط على حماس لتشديد التجويع وإثارة الشعب الفلسطيني في غزة ضد حماس، أنه يا حماس أنقذنا ونحن لا نتحمل، في حين أنه مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة هو الذي يدعم حماس، هو الذي يشجع حماس على الاستمرار في القتال إلى آخر لحظة، واللي الحقيقة إحباط أي مؤامرة كانت مصرية أو خليجية أو أمريكية أو صهيونية.
وأيضا في سؤالي الأخير يعني دكتور تساءل عن رغم علمهم بالفشل الذي سيلاحقهم والآثار والتداعيات التي تكون واضحة الآن، نتنياهو يتخبط ولا حقيقة أفق في ما بعد الحرب، ما بعد الاعتداء على غزة، هذا ما يؤكد عليه الكثير من المحللين السياسيين وكذلك المسؤولين في المنظومتين العسكرية والأمنية والسياسية. كيف ترى حال نتنياهو واستمرارية العدوان وبدأت بعض الاستقالات سابقا والآن أيضا موجودة نراها لبعض المسؤولين العسكريين؟
يعني وضعه لا يحسد عليه. المسؤول لتخطيط غزة ما بعد الحرب استقال، ولهذا صرخ بوشي آلي في رئيس الأركان أنه إلى أين نحن ذاهبون يا نتنياهو، إلى متى نبقى نقاتل وليس عندك خطة، ولا نعرف كيف ستدار غزة ما بعد اليوم الثاني من الحرب. فإن هناك حقيقة يعني وضع نتنياهو بمجرد أن تنتهي الحرب أول من سيذهب إلى المحاكمة والسجن والاستقالة وإنهاء حياته السياسية هو نتنياهو، وهو يعرف هذا، ولهذا هو يستميت في استمرار الحرب رغم الانشقاقات والاستقالات والاعتراضات والمظاهرات والاعتصامات، ولكن على أمل أنه إما أن يحقق صورة من النصر أو يأتي في الحقيقة تنتهي الانتخابات الأمريكية ويصل ترامب إلى البيت الأبيض وينقذه عسى ولعل. هو هذا هكذا يفكر بحيث أنه هذا وهم، لا يمكن لترامب أن يحقق شيئا لأن لا يستوعب الآن الوضع في الحال. لو قدم حتى قنبلة ذرية كما قال لينسي جراهام هذا المجرم المعتوه، قال يا أخي استخدموا أنتو يخاطب الأمريكيين، أعطوا السلاح النووي لإسرائيل كي تنهي حماس في النهاية. هذا يعني وضع خطير ومتخبط، والكل الآن يرتجف من أنه إذا انتهت الحرب أكيد ستبقى حماس هي المنتصرة، وأكيد التي كذلك ستعيد إعمار البناء وستعيد منظومتها العسكرية بكل تأكيد.
تحية طيبة للدكتور سيد هادي سيد أفقهي، كان معنا الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي، شكرا لكم دكتور.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا.
يا أهلا.
مستمعينا الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @تهران Arabic Radio.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ودين لا شك أن لجوء المجرم نتنياهو إلى مهاجمة مدينة رفح أن الهزيمة التي تعرض لها جيشه على يد المقاومة الإسلامية في رفح لا يحقق له أي مكاسب عسكرية، إنما يفاقم من أبناء غزة والذين يصل أعداده 2000 غالبيتهم من النار. وكذلك اجتياح رفح قد يفجر مشاكل بين ومصر وخاصة مع الشعب المصري. الفلسطينية سام وجميع الكتائب قوات العدو الصهيوني داخل معبر رفح البري يوميا وتحقق إصابات عديد والعتاد. إن المجرم نتنياهو لن يحقق في رفح إلا الخيبة والخسران. لبرنامج حادث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياة طيبة للمستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. طبعا مستمعين الأكارم، فيما يخص بهزيمة حقيقة الكيان الصهيوني، فلسطين اليوم هي القضية الأولى في العالم. اسم فلسطين والفلسطينيين، اسم غزة على كل شفة ولسان في العالم، والعالم يتحدث بمظلومية الشعب الفلسطيني. من جملة أهداف المقاومة في غزة، كما نعود إلى خطاب السيد حسن نصر الله هذا اليوم، هي إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني. يعني في الأمم المتحدة على هناك أكثر من 140 دولة تطالب بوقف العدوان، بإعطاء عضوية كاملة لفلسطين. التظاهرات والاحتجاجات الطلابية في عدد من العالم، فلسطين اسم فلسطين، هذا المشهد هو من يعني من صنع عملية طوفان الأقصى 7 تشرين. هذه التظاهرات أغضبت نتنياهو والإدارة الأمريكية وبعض الأنظمة والفضائيات العربية، باتت تروج لكيانه الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقتنا، والآن هذه الكذبة تكون واضحة. حتى ولو تم التوصل إلى صفقة للتبادل، يعني مع إعلان حماس قبولها مشروع صفقة توصل إليها الوسطاء أي مصر وقطر العالقة بين الانتخابات الرئاسية، وهي مسألة طبعا مهمة، وخشيتها من توسع نيران الحرب في المنطقة هنا، فإن نتنياهو لم يجد مفرا من الذهاب إلى رفح في معركة جديدة خاسرة ولن يكسبها أبدا، ولن يحرر أسراه مثلما خالي غزة. نحن في الشهر 8 للحرب على غزة، هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب. إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية، علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل نتنياهو وجيشه. موت في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك أحداث تجر الأمور إلى حرب إقليمية، والعالم مسؤول في هذه المسألة. وهذا العجز الإسرائيلي لمدة 8 أشهر هي عاجزة عن حماية مستوطناتها، عن حماية يعني سفنها المقاومة اليمنية في البحر، ما يأتي من إمدادات عبر البحر الأحمر، عاجز عن حماية كيانها من صواريخ ومسيرات آتية من عشرات الكيلومترات. كل هذا يؤكد فشل وعجز هذا الكي هذه المعركة التي نحن والمحور. ولله الحمد أننا نعيش في هذه الأيام التي نرى الانتصار حقيقة حليف محور المقاومة ومية أمام الأعداء وأمامه. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنشال هذه الغدة من جسد أمتنا قريبا إن شاء الله. تحية طيبة لكم السمعين الأكارم، الشكر موصول لكم لحسن المتابعة وطنعمش. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.